عليك بمحكم التبيان وخذ الصفات المنجيات جميعنا عندك تهجد من سنى القرآن وعمل لدار لا يزول نعيمها قد خاب من باع المقيم بفاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد وهذا البرنامج، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مشاهدي الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. مشاهدي الكرام، إن اللقمة هي أساس كل شيء في الإنسان، إذا طابت طاب من الإنسان كل شيء، وإذا خبثت خبث من الإنسان كل شيء. إذا طابت اللقمة طاب القلب وطاب البدن وطاب اللسان وطابت الأقوال والأفعال، وإذا خبثت اللقمة خبث القلب وخبث البدن وخبثت الأقوال والأفعال. ومثل اللقمة من الدين مثل الأساس من البنيان، فإذا ثبت الأساس وقوي استقام البنيان وارتفع، وإذا ضعف الأساس وعوج انهار البنيان ووقع. والله عز وجل يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد أمر الله تبارك وتعالى الناس جميعا بأكل الحلال واجتناب الحرام، فقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فامتن سبحانه وتعالى على الناس جميعا بما أباح لهم من الحلال الطيب الذي يجب أن يكتفوا به عن الحرام الخبيث الذي يضر أبدانهم وعقولهم، ثم نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان الذي يدعوهم إلى الحرام أو الشبهات أو تحريم الحلال أو تحليل الحرام، وذلك لشدة عداوته لهم. فالواجب على كل الناس أن يحذروا، ولا يجيبوه إلى ما دعاه، فقد قال تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر الناس جميعا بأكل الحلال واجتناب الحرام، فقد خص بهذا الأمر عباده المؤمنين، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم وأن يشكروه على ذلك إن كانوا عبيدا، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، الأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فأنى يستجاب لذلك في حق الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، وكل هذه الأحوال من الأسباب الموجبة لقبول الدعاء. السفر من الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء، كون السائل متذللا لله خاشعا له متضرعا يسأله ويظهر فقره ومسكنته وهو أشعث أغبر، هذا من الأحوال والهيئات التي توجب قبول الدعاء. مد اليدين إلى السماء والنداء على الرب يا رب يا رب، هذه من الأحوال الموجبة لقبول الدعاء. ولكن هناك مانع يمنع من قبول الدعاء مع كل هذه الأحوال، وهو أن هذا الرجل قد أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام وغذي بالحرام، فقال عليه الصلاة والسلام مستبعدا لقبول دعائه فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يتقبل الله تبارك وتعالى دعاء هذا الرجل وقد أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام وغذي بالحرام. فأكل الحرام يضر الإنسان في دينه ويمنع قبول دعائه وأعماله الصالحة. والمراد بنفي قبول الأعمال نفي الأجر والثواب المترتب عليها، وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. من جمع مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره وإثمه عليه. وإنما لم يقبل الله تبارك وتعالى الصدقة من المال الحرام لأن المال الحرام غير مملوك للمتصدق، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في غير ملكه، فلو قبلت منه الصدقة من المال الحرام لكان قد فعل أو كان قبلت منه لازم أن يكون مأمورا بالحرام ومنهيا عنه من وجه واحد، وهذا محال لأن أكل الحرام يفسد القلوب، فلذلك لا تقبل معه الأعمال. وإذا لم تقبل أعمال الإنسان الصالحة بقيت أعماله السيئة فجوزي بها أسوأ الجزاء فهلك والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قد نهى عباده المؤمنين عن أكل أموال الناس بالباطل، وتوعد من لم ينتهي على ذلك توعد من لم ينتهي عن ذلك بالنار، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الحرام يوجب النار. ففي الحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. فقد أخبر الله ورسوله أن آكل الحرام في النار، ومع ذلك فإن كثيرا من الناس في هذا الزمان قد توسعوا في كسب المال ولم يبالوا بالحلال والحرام، مصداقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أم من حلال أم من حرام. وتوسع الناس في الحرام إن دل على شيء فإنما يدل على استهانتهم بالعقوبة التي توعد الله بها على أكل الحرام وهي النار. وإلا فلو أن الناس قدروا النار حق قدرها وخافوا منها ما وقعوا في الحرام أبدا. فحرص المرء على الحرام وإسرافه فيه وعدم اجتنابه له يدل على استهانته بالعقوبة التي توعد الله بها على أكل الحرام وهي النار. وكيف يستهين العاقل بالنار والله تعالى يقول فيها: وقودها الناس والحجارة. وكيف يستهين عاقل بالنار والله تعالى يقول: كلما خبت زدناهم سعيرا. وكيف يستهين عاقل بالنار والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، لو كانت نار الآخرة مثل نار الدنيا لكانت كافية. قال: لكنها فضلت عليها 69 جزءا. فلو أن الناس قدروا النار حق قدرها وخافوا منها كما خوفهم الله تبارك وتعالى، الله تعالى خوف عباده من النار فذكر شيئا من ألوان عذابها فقال عن أهل النار: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فلو أن الناس خافوا من النار كما خوفهم الله تبارك وتعالى ما أكلوا الحرام أبدا، ولا آثروا أن يربطوا الحجارة على البطون من شدة الجوع، ولا يأكلوا الحرام. وهذا ما كانت توصي به نساء السلف أزواجهن. كانت المرأة من السلف إذا أراد زوجها الخروج لكسب الرزق تقول له: اتق الله فينا ولا ترجع علينا بشيء من حرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على حر النار يوم القيامة. وللحرام صور كثيرة، نذكر إخواننا المشاهدين وعموم المسلمين بشيء من الكسب الحرام الذي يجب أن نسارع إلى اجتنابه ونسارع إلى الانتهاء عنه، كما أمرنا الله تعالى بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أي سارعوا إلى ما يوجب مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وذلك بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. من الحرام الذي نهى الله تبارك وتعالى عن أكله الربا. الربا من الحرام الذي نهانا الله تعالى عن أكله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والربا في لغة العرب معناه زيادة. قال الله تبارك وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالربا في اللغة الزيادة، والربا في اصطلاح الفقهاء هو الزيادة في الدين على رأس المال قلت أو كثرت. الزيادة في الدين على رأس المال قلت أو كثرت. والربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقوله سبحانه أضعافا مضاعفة ليس قيدا للتحريم وليس شرطا للتحريم، فلا يقولن قائل أن الربا إذا كانت النسبة قليلة فهو جائز لأن الله نهى عن الربا إذا كان أضعافا مضاعفة. هذا فهم خاطئ. الربا هو الزيادة في رأس المال وإن قلت لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإنما قوله تعالى أضعافا مضاعفة إخبار عما يؤول إليه واقع الربا. فالإنسان يقترض بزيادة، ولو قلنا 5% 7%، لو قلنا هذه الزيادة التي يسمونها يعني خفيفة وقليلة، هذا الإنسان الذي يقترض بهذه الزيادة بعد سنين من السداد يبحث عما عليه يرى أنه ما زال يقضي في الزيادة ورأس المال لم ينته إليه بعد. فقوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا الوصف ليس قيدا للتحريم وإنما هو إخبار عما يؤول إليه الأمر. فالزيادة القليلة مع الاستمرار ومضي السنين تصير أضعافا مضاعفة. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم الربا من كبائر الذنوب المهلكة. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل الربا. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الربا حتى قال: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه، والعياذ بالله. أيسر شيء في الربا إثمه ووزره مثل وزر من يزني بأمه، والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وفي حديث الرؤيا الطويل عند البخاري، الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها: ثم أتينا على نهر حسبت أنه يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، يفتح له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع فغر له فاه فألقمه حجرا. قال عليه الصلاة والسلام: قلت لهما أي لصاحبي الملكين اللذين جاء إليه في تلك الليلة: من هذا؟ قيل: إنه آكل الربا. والله سبحانه وتعالى قد توعد الذين يأكلون الربا بعقوبات عاجلة في الدنيا وعقوبات آجلة في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. فهذه عقوبة معجلة توعد الله بها المرابين أن نهايتهم إلى الاستئصال والسحت وذهاب المال كله، يمحق الله الربا. فترى الإنسان يبدأ صغيرا بمال حلال طيب فيبارك الله سبحانه وتعالى له فيطمع ويغلبه الحرص على المال على التوسع فيقترض ويكبر المشروع فيفتح الله عليه، ثم لا يرضى بما حصل ويقترض ويوسع المشروع فيوسع الله عليه، كل ذلك من الله استدراجا له. فإن لم يتب وتوسع في الربا كانت العاقبة المحق والسحت والاستئصال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحد أكثر من الربا إلا كانت عاقبة إلى قلة والعياذ بالله. كذلك من العقوبات المعجلة التي توعد الله بها المرابين ما ذكره في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وحرب الله ورسوله على المرابين ليست حرب سلاح مدمر، ولكنها حرب على الرخاء، وحرب على البركة، وحرب على الأعصاب، حرب نتيجتها الأمراض والأسقام والأوجاع والهموم والأحزان. فلا ترى المرابي إلا مهموما حزينا كئيبا قلقا منزعجا، لا يقر له قرار ولا يهدو له بال ولا يطمئن له قلب والعياذ بالله. ومن العقوبات التي توعد الله بها المرابين في الآخرة قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كحال كما يقوم المصروع الممسوس، كلما وقف وقع، كلما وقف وقع والعياذ بالله. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والذنوب التي لا تغفر، إياك والذنوب التي لا تغفر، الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة. والغلول الأصل فيه الأخذ من أموال الغنائم خفية وخلسة قبل أن يقسمها إمام المسلمين، ثم يمتد الغلول ليشمل أخذ المال في الخفاء والاختلاس من الأموال العامة كلها. إياك والغلول، إياك والذنوب التي لا تغفر، الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة، وأكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم إن الله سبحانه وتعالى توعد المرابين إذا لم يتوبوا بالنار والعذاب الأليم. قال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتوعد الله تبارك وتعالى المرابين بعقوبات عاجلة في الدنيا، وتوعدهم بعقوبات آجلة في الآخرة والعياذ بالله. فليتق الله المسلم وليبادر إلى اجتناب الربا وتركه والتخلص منه، لعله يدخل في عموم قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فهذا كسب حرام وهو الربا، ومن الكسب الحرام الرشوة. الرشوة وهي كبيرة من الكبائر المهلكة. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والمعنى: لا تلقوا ببعض الأموال إلى حكام السوء على وجه الرشوة ليعينوكم على اقتطاع أموال الناس. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يكون الإنسان ظالما، يكون الإنسان معتديا، يكون الإنسان مدينا وعليه حق للناس، فيتقاضى هو وخصمه إلى الحكام فيدفع الظالم فيدفع المعتدي فيدفع المدين للحاكم مالا شيئا من ماله حتى يبرئه ويبرئ ساحته مما عليه. فهذه الرشوة هي الحرام، هي التي نهى الله تعالى عنها في هذه الآية. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتش. واللعن معناه الطرد من رحمة الله، ولا يكون ذلك إلا على أمر عظيم ومنكر كبير. فالرشوة من الكبائر لأن صاحبها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، قال رضي الله عنه: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه ويعلم أنه آثم آكل حرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. وقد تلبس الرشوة ثوبا مستعارا يشف عن حقيقتها، فتكون في صورة هدية أو مجاملة في بيع أو شراء أو إبراء من دين، وكل هذه حيل لا تغير الحقائق، وهي في جميع صورها بشعة المنظر، سيئة المخبر، كريهة الرائحة، ملوثة للشرف، مضيعة للعفة والكرامة والمهابة. ألا فليتق الله كل إنسان في موقعه وكل موظف في مكانه، وليحرص على قضاء حوائج الناس وعدم تعطيلها، ولا يأخذ من الناس مالا وإن سموه هدية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول. وقال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. ولما بعث صلى الله عليه وسلم يوما أحد أصحابه إلى قوم يأتي بصدقاتهم، ذهب الرجل ورجع ثم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب صلى الله عليه وسلم ثم قام في أصحابه خطيبا فقال: ما بال الرجل أستعمله على العمل مما ولاني الله تبارك وتعالى عليه، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى يرى أو ينظر أيهدى إليه أم لا؟ فيا أيها الموظف، اعلم بارك الله فيك أنه لا يحق لك أن تأخذ من مراجعيك أي شيء، وإن سموه هدية وإن سموه إكرامية فهي رشوة لعن رسول الله آكلها، فلنتق الله عز وجل ولنقلع من الحرام ولنكتفي بالحلال، ففي الحلال مندوحة عن الحرام، ولنكثر من هذا الدعاء الطيب المبارك: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. فهيا بنا إخوة الإسلام نسارع إلى ترك الحرام، ولا سيما ونحن في رمضان نترك الحلال بالنهار من أجل عارض الصيام، فلنستفد من مدرسة الصيام أن نترك الحرام بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. وبالله تعالى التوفيق هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد قال رب العالمين وسارعوا فأجب وجنب حالة كسلاني، واسمع موعظ عن إلهك جمة تتلى عليك بمحكم التبيان، وخذ الصفات المنجيات جميعها عند التهجد من سنة القرآن.